الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل شهر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج. اعزائي المستمعين، ها هو موعدنا معكم يتحقق مرة اخرى.
نتمنى ان نوفق في تقديم كل ما يعجبكم من شعر ومواويل وغناء.
أحبتي المستمعين، ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر الكبير جمعة معيشي خليل الخميس الملقب أبو معيشي. ولد شاعرنا في عام 1866 في منطقة نجد في الجزيرة العربية، وهاجر مع عائلته إلى مدينة سوق الشيوخ في الناصرية، حيث استقر فيها منذ طفولته، وتحديدا في العام الرابع من عمره. عاش في سوق الشيوخ أميا دون أن يتعلم القراءة والكتابة، لكن الله منحه موهبة شعرية كبيرة صقلت بالتعايش مع شعراء هذه المدينة الكبار. لقب بالجوهر السوداء نسبة لبشرته السمراء، وعاش عمرا طويلا تجاوز 100 عام. عاصر خلاله أكثر من جيل من الشعراء والأدباء، وكان يحظى باحترام وتقدير الجميع، وخاصة الشعراء الذين عاصروه وعاشوا معه، أمثال الشاعر الشيخ ثامر الحمودة، والشاعر السيد هاشم السيد محمد، وحامد البدر، وحمد الحمدي، وحاج مسعود السراج وغيرهم. وعلى الرغم من أن أبو معيشي لا يجيد القراءة والكتابة، إلا أنه كان يستخدم في شعره بعض المفردات الفصيحة نتيجة تأثره بالبيئة البدوية الصحراوية. ويقال إن أبا معيشي إذا طلب منه بيت شعري يقول لطالبه مباشرة: اكتب. يقول أبو معيشي ثم يتلو عليه البيت. له مساجلات كثيرة مع الشعراء، ويعد واحدا من الأعلام البارزين في الشعر الشعبي العراقي، بخاصة في مجال الأبودية. توفي عام 1978 بعد أن ترك نتاجا هائلا من الشعر. يقول أبو معيشي:
زماني جرد السيوف وسنها، زماني جرد السيوف وسنها، علي وحرمت عيني وسنها، وحق اللي فرض 5 وسنها، بعد هيهات عيشي يصير لي.
وله هذا البيت الشهير الذي غناه أكثر من مطرب، إذ يقول أبو معيشي:
بخدر وصعد عليها ساف من ساف، وشفت جعود فوق المتن، من ساف لها يمة محمد عين، من ساف لها لحظني وسدني المنية.
ويقول أبو معيشي أيضا:
إلك حاجب شوص فنة ولك عين، إلك حاجب شوص فنة ولك عين، ولك بسهام ترميني، ولك عين ولك هوت ولك بطل ولك عن ولك مو دوم تتمرجح عليه.
ولأبي معيشي مساجلات مع أغلب شعراء الناصرية، بل وشعراء الفرات الأوسط. ومن أشهر مساجلاته في الأبوذية تلك التي أجاب فيها على أبوذية الشاعر الشيخ ثامر الحمودة، إذ يقول الشيخ الحمودة في تلك الأبوذية:
رماني الدهر وانصبلي بكالاي، وكل من ينظر الحالي بكالاي، صير الشجرة يا أبو معيشي بكالاي يهزم الريح من يقبل عليه.
فما كان من الشاعر أبو معيشي إلا أن يجيب حمودة في الحال قائلا:
رماني الدهر وانصب لي بشالاي وحتى بالمهدي رضع. بشالاي إن كان أنت أصبح الشجرة، بشالاي أنا شالي وملط الراجبي.
وش يصبرها الروح والقلب المجروح، يصبرها الروح والقلب المجروح. يا ما تالينا وباسمك نادينا، يا ما تالينا وباسمك نادينا. تالي العشرة تصل وتروح، يصبرها الروح.
أحبتي المستمعين، اليوم نتحدث لكم عن قصة أغنية يا عشقنا التي قدمها الفنان فؤاد سالم بالاشتراك مع الفنانة شوقية. وهذا النص الذي لحنه الفنان حميد البصري هو من تأليف الشاعر الراحل كاظم الرويعي. وقصة هذا النص إن الإذاعة العراقية أقامت مسابقة للنصوص الشعرية الغنائية والتي تتصف بمواصفات إنسانية وعواطف سامية. وقد شارك في هذه المسابقة التي جرت في منتصف السبعينيات عدد كبير من شعراء الأغنية العراقية. وحين ظهرت النتائج حيث كانت الأسماء مخفية، ظهر إن نص يا عشقنا للشاعر كاظم الرويعي هو الفائز الأول. وقد رفض المسؤولون في الإذاعة منح الشاعر الجائزة المخصصة، وذلك بحجة إن الشاعر ذو اتجاهات سياسية لا تتفق وسياسة السلطة. ورغم ذلك فإن الملحن حميد البصري لحن هذا النص وسجل من قبل فنان الشعب فؤاد سالم لتصبح أغنية على شفاه الجماهير، ولتظل حية على الرغم من عدم حصولها على جائزة السلطة. إليكم يا عشقنا التي ظلت واحدة من أهم أعمال الشاعر الراحل كاظم الرويعي.
يا عشقنا فرحة الطير اللي يرد العشوش عصاري، يا عشقنا يمد صوابيط العنب والحوش عصاري. قاعنا فضة وذهب واحنا شذرها، ويا حلات العمر لو ضاع بعمرها. يا عشقنا يا عشقنا خذني للمراح عود، خذني سن المنجلك ومن يشع ضي الخدود. شمعة وديرت هلك اضوي الايام الحصاد الجاية، والبيادر كل جبال العالية. ماينا شطوط وسعد وانسامنا طيور وورد، قاعنا فضة وذهب واحنا شذرها، ويا حلات العمر لو ضاع بعمرها. يا عشقنا يا عشقنا ايدي ويدك على المساحي، الدنيا تموز وشمس وليلي اضوى من صباحي، والوقت زفت عرس الطوف غانينا بشلبنا وهورنا. ولو سعينا الخير خير يزورنا، امالنا الطق بالشجر وجبالنا بعلو القمر. وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها، وش حلات العمر لو ضاع بعمرها. يا عشقنا يا عشقنا.
دارني
ودارني.
ترتعد كل عضاك شنه انت مندوم، اتجلد على هواك وانجرع سموم،
بحر الهوى شتال بي راحة دموم، كل وأود ملقاك خاف انك تلوم.
فوقي فوقي سمرة سمرة وجميلة، سمرة سمرة وجميلة، انتي حيلة برمش العين ومحلى محلى البشية، محلى محلى البشية
بالصدفة. ذوبت روحي بخجرتك والروح كلش طرفة، حتى المفاصل والضلوع تناوب بالرجفة، وكروحي وصلت بوم يا ابو الفيض والبورش وقت يتكفى، البورش وقت يتكفى، وشنه انا لو شعرك بهبة ريح طار وهفة، ملهوف ملهوف وانا وياك البلابات كله اللهفة، نتلاقى يلوينا العطش والورد رشفة برشفة، وبهداي لدوسك غنج روح المتية مخسفة، سنتين وانا تناك يا تموس صاير حشفة، وانطبخ مرات التمر وطبخة اليابس كلفة، وبلش المورث يطفى كانت قبل روح ثجيلة وبالمعانق تجفى، واصبحت كلش 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 ترفة، تتعلعل على الزين وبلمسة معاتب تشفى، وتدري تدري ويا كل بسلة شعر، تدري ويا كل بسلة شعر تلعب شوي بزلفة، تلعب شوي بزلفة.
يمي العيون السود ما جو زمانا، يمي العيون السود ما جو زمانا، وخدش القمر انا تريق منا،
المستمعين. لا نقول لكم وداعا إلا ونحن واثقون بإذن الله بلقائكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتي وتحيات أسرة البرنامج.
مواويل شهر.
برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر،
حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك، رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيداتي وسادتي، ما زالت التطورات المتعلقة بملف جماعات المعارضة العراقية وتعاونها للإطاحة بالرئيس العراقي موضع أخذ ورد بين الأحزاب العراقية المعارضة. مراسلنا في لندن أحمد ركابي تحدث إلى ممثل الحزب الشيوعي العراقي الدكتور صبحي الجميلي حول مستجدات موقف الحزب إزاء الانضمام إلى لجنة المتابعة والتنسيق التي انبثقت عن اجتماع لندن.
قال الحزب الشيوعي العراقي انه غير راض عن نتائج مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ومنها لجنة التنسيق والمتابعة التي انبثقت عنه. واكد الدكتور صبحي الجميلي ممثل الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا ان حزبه لن يسعى الى خلق جبهة مضادة للجنة المتابعة رغم التباين في وجهات النظر في عدد من المسائل.
نتائج المؤتمر ومجريات الأمور التي تمت جعلتنا نقتنع بالمبررات التي دفعتنا إلى عدم الحضور، وما زالت كثير من الأمور هي باقية كما هي، وبالتالي نحن إذا لم نتعامل مع الأصل اللي هو مؤتمر لندن فكيف نتعامل مع النتائج التي تمخض عنها والتي هي أنا أقصد تحديدا لجنة المتابعة والتنسيق، بغض النظر عن الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر والتي فيها الكثير مما هو جيد وإيجابي، ولكن بقية الكثير من القضايا الأخرى ما زالت غير واضحة، وخصوصا قضايا أساسية مثل الموقف من الحرب المحدقة، آلية التغيير، من يقوم بالتغيير، دور المعارضة العراقية وإلى آخره من الأسئلة، إضافة إلى نقطة أخرى أساسية تتعلق به مدى استقلالية القرار للمعارضة العراقية ودورها في عملية التغيير.
يعني أنتم ترون أن لجنة التنسيق والمتابعة هي لجنة غير مستقلة في قرارها؟
أنا أقول أنه لجنة التنسيق والمتابعة هي حصيلة لنتائج مؤتمر لندن، والأسباب التي دفعتنا إلى المقاطعة ما زالت قائمة، وبالتالي هذه نتيجة. نحن لا نتعامل مع نتائج هذا المؤتمر، نحن نعتقد أن هناك ما زالت فرصة أمام المعارضة العراقية للحوار جاد وصريح وبناء للوصول إلى رؤى أخرى تتحقق مشروعنا الوطني العراقي للتغيير، ونحن نعمل بجد للقاء والتشاور مع كافة الأطراف المعارضة العراقية ولا سيما تلك الفاعلة والعاملة على أرض الوطن بهدف خلق حالة من التنسيق والتعاون معها وفقا للظروف والمتطلبات التي تشهدها وطننا وشعبنا.
لكن دكتور صبحي الجميلي، يعني كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر لندن وكذلك أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة يؤكدون يعني على أنهم مستقلون في قرارهم، وأيضا يؤكدون رفضهم للخيار العسكري إلا إذا كان يعني نتيجته الإطاحة بصدام حسين، وأيضا يشترطون تجنب الأهداف المدنية والبنى التحتية. يعني هناك إلى حد ما اتفاق مع وجهات نظركم.
إذا قرأت البيان الذي صدر عن المؤتمر حقيقة ستجد أن هناك فرق بين الذي أطرحه وبين الذي تشير إليه. البيان يتعامل مع نتائج الحرب وليس مع الحرب، بمعنى ليس هناك رفض صريح واضح إلى خيار الحرب. المؤتمر تعامل مع النتائج، بمعنى رفضه للغزو ورفضه للاحتلال ورفضه لحاكم عسكري، وهذه كلها مسائل جيدة، ولكن أصل المشكلة ما زال باقي، وهو الخيار الحرب، من الذي سيقوم بعملية التغيير، دور المعارضة العراقية في التغيير، وإلى آخره من الأمور التي أشرت. أي أن أصل المشكلة السبب الأساسي ما زال قائما في تقديرنا.
طيب دكتور صبحي الجميلي، الحزب الشيوعي العراقي دخل في حوار مع الولايات المتحدة، إلى أين وصل هذا الحوار؟
حقيقة الأمر نحن لم ندخل في حوار كما بالشكل الذي أنت أشرت إليه. تمت صحيح، تمت هناك لقاءات وهي في لفترات متباعدة، ولم يتم أي لقاء بالفترة الحالية أو الراهنة. بناء على طلبهم تمت بعض اللقاءات، ونحن عبرنا عن وجهة نظرنا وهم عبروا عن وجهة نظرنا، وقلنا برأينا صريح بمجمل السياسة الأمريكية وتعاملها تجاه الملف العراقي.
طيب دكتور صبحي الجميلي، بصراحة يعني ألن تكونوا مسرورين يعني بسقوط نظام صدام حسين، يعني حتى ولو كان ذلك من خلال ضربة عسكرية أمريكية؟ ألن تسركم النتيجة؟
رفضنا للحرب وخيار الحرب هو ليس رفض للتغيير. نحن عندما نطرح الخيار، رفضنا لخيار الحرب، نقول بأن هناك إمكانيات ووسائل أخرى للتغيير. نحن نعمل مع القوى الوطنية الأخرى لتقريب ساعة الخلاص من النظام الدكتاتوري، بمعنى سنكون سعداء حقا في اللحظة التي سيرحل فيها هذا النظام، وسنكون في اللحظات الحاسمة مع أبناء شعبنا لإحداث عملية التغيير والمساهمة فيها باتجاه الذي يحقق مصالح الشعب العراقي ووفق مشروع وطني عراقي للتغيير.
طيب هناك يعني الآن تقارير تتحدث عن احتمال أن يخضع العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين إلى إشراف دولي، أو ربما يعني يكون غالب عليه الطابع الأمريكي. ففي ظل هذه الأجواء التي يمكن أن تحصل مستقبلا، ما هو الدور الذي تتخيله للحزب الشيوعي العراقي؟
سنبقى نحن نعمل من أجل أن يكون هناك تغييرا وطنيا في العراق. سنتعامل مع الأمور وفق مجرياتها، ولكن لدينا وضوح أن شعبنا العراقي هو الآهل للتغيير بقواه الوطنية، بجبهته الوطنية الواسعة على مشروع وطني للتغيير، بتضامن قواته المسلحة بانحيازها إلى جانب أبناء الشعب. وبالتالي نحن نتطلع حقا إلى أن يتم التغيير على أيدي أبناء وطننا. أننا في هذا الموقف لا نرفض الدعم والإسناد الدولي، ولكن الخلاف هو على كيفية هذا الدعم ولا أي أرضية يتحقق. عندما يتحقق على أرضية المشروع الوطني العراقي وعلى وفق الشرعية الدولية والقرارات الدولية، هذا شيء آخر مختلف تماما على الذي يجري بالوقت الحاضر.
طيب هل هناك يعني احتمال في أن نرى جبهة عراقية معارضة مقابل لجنة التنسيق والمتابعة؟
لا نسعى إلى خلق محاور متضادة، لا نسعى على الإطلاق نحن في الحزب الشيوعي العراقي إلى أن نخلق محاور متضادة، بل نعمل على خلق رؤى مشتركة، تنسيق مشترك مع كافة القوى التي ممكن أن نتفق معها على الحد الأدنى وفق الذي أشرت إليه. بمعنى ليس هناك، نعم هناك كثير من اللجان التنسيق وائتلاف القوى الوطنية المعارضة العراقية في بريطانيا التي لها رؤاها وتصوراتها لعملية التغيير. أي أكرر، نحن لا نريد أن نزيد الأمور انشقاقا وتشرذمة في داخل صفوف المعارضة العراقية. سنسعى بكل جد وبكل جدية للقاء والتنسيق، وفي حتى الذين حضروا مؤتمر لندن لدينا كثير من الحرفاء والأصدقاء في داخل المؤتمر حضروا المؤتمر، نحن سنواصل سعينا للتنسيق والتعاون معهم.
دكتور صبح الجميلي، إذا افترضنا أن هناك يعني العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية بدأت بهدف إسقاط نظام صدام حسين، هل سيجلس يعني عناصر الحزب الشيوعي العراقي في الداخل ويشاهدون التطورات من دون تدخل في مجريات الأحداث، أم ماذا سيكون دورهم؟
شكرا جزيلا لهذا السؤال. الحرب ليس قرارنا وليس بيدينا، وأهدافها المعلنة هي ليست بالضرورة أهداف شعبنا العراقي، ولكن الحرب كما تعرفون تداعيات، وهذه التداعيات قد تخلق أوضاع جديدة على الأرض، وبالتالي نحن سنساهم مع غيرنا من القوى الوطنية العراقية لخلق معطيات جديدة على أرض الواقع بالاتجاه الذي يدفع لتحقيق مشروعنا الوطني الديمقراطي العراقي.
الدكتور صبحي الجميلي ممثل الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا يتناول المحاولات الجارية في مجلس الأمن لتفادي الانقسام حول وضع جدول زمني للتفتيش ونزع أسلحة العراق للدمار الشامل. جهاد عبد الكريم يقدم عرضا لهذا الموضوع في التقرير التالي.
أخفقت الولايات المتحدة في إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي لتأجيل خطط كبير مفتشي الأمم المتحدة في تقديم تقريره حول نزع أسلحة العراق في نهاية شهر آذار المقبل. المسؤولون الأمريكيون قلقون من خطط هانز بليكس لمتابعة الإجراءات التي حددها القرار رقم 1284 الصادر في عام 99 والذي أقر مهماته التفتيشية، إذ تسمح هذه الإجراءات لبليكس أن يتقدم إلى مجلس الأمن الدولي ببرنامج عمل جديد لنزع أسلحة العراق في حلول 27 من شهر آذار، الأمر الذي من شأنه أن يعطل جهود الولايات المتحدة الرامية لجعل مجلس الأمن يدعم خيار المواجهة العسكرية مع العراق. بعض أعضاء المجلس مثل فرنسا وروسيا يعارض طرح تعديلات على الجدول الزمني، إذ أن هذا الموضوع قد يكون مثيرا للخلاف في أغلب الظن. ومندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة جون نيجرابونتي قال للصحفيين عقب جلسة مشاورات المجلس يوم الخميس الماضي أن واشنطن قلقة بشأن إرسال إشارة خاطئة إلى العراق.
We do have some question as to whether on the 27th of March is the right time to outline the.
لدينا تساؤل حول ما إذا كان 27 من آذار موعدا ملائما لإيجاز المهمات المتبقية الرئيسية لأنموفيك في عملية نزع الأسلحة والتحدث عن النظام الجاري في الرقابة والتحقق، لأننا نعتقد أن ذلك بمقدوره أن يترك انطباعا من أن أغلب مهمات نزع الأسلحة قد تم إنجازها في ذلك الحين.
نيجرابونتي قال إن قضية الجدول الزمني ستثار مرة ثانية بعد أن يتم تقديم التقرير المقبل في 27 من الشهر الجاري من قبل بليكس والبرادعي. كما شدد على أهمية وضع العراق تحت الضغط كي يذعن لتطبيق القرار رقم 1441، وأوضح أن كلا القرارين نافذان ومفروضان بالقوة، مضيفا:
I think there was a harmony of views within the council that however we handle differences or nuances of interpretation.
أعتقد أن كان هناك انسجام في وجهات النظر داخل المجلس من أننا مهما عالجنا الاختلافات والفروقات الدقيقة في التفسير فإن ذلك يمكن عمله بأسلوب يحافظ على وحدة المجلس من ناحية، وإبقاء الضغط على العراق كي يتعاون مع نظام التفتيش دون شروط وعلى الفور.
واشنطن أكدت أن القرار الثاني يتطلب إذعانا ملحا من قبل بغداد، وسارعت إلى نشر قواتها في منطقة الخليج لإظهار جديتها، وشاركتها بريطانيا في نشر قواتها أيضا، إلا أنها عربت عن دعمها لمسألة منح المفتشين المزيد من الوقت كي ينجزوا عملهم. المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك قال أمس أن في كلا القرارين أعمالا ينبغي تنفيذها، ولكن القرار رقم 1441 أكثر إلحاحا. وكرر موقف بلاده من أن تقرير المفتشين في 27 من كانون ثاني الحالي ما هو إلا جزء من سلسلة تقارير بدأت قبل حين، ما لم تكن هناك أي اكتشافات مفاجئة، ونحن متأكدون من أن هذه السلسلة ستستمر في شهر شباط على النحو المشار إليه. في الوقت نفسه يبدو أن المفتشين في العراق قاموا بتكثيف بحثهم عن دلائل تثبت وجود برامج تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وصواريخ باليستية، فقد أعلنت لجنة التفتيش اكتشافها 11 من الرؤوس الحربية الكيماوية عيار 122 ملليمتر، ولم تتضح أهمية هذا الاكتشاف على الفور، فالمسؤولون العراقيون قالوا إن هذه المواد قد تم إدراجها في الإعلان عن أسلحة الدمار الشامل الذي قدموه في الشهر الماضي، إلا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة في بغداد صرح لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن تلك الرؤوس الحربية لم يتم الإعلان عنها، كما أن إغفالا كهذا عندما يقترن بفشل في إبداء التعاون مع المفتشين قد يشكل خرقا ماديا آخر للقرار 1441. وكان المفتشون قد فتشوا بيتين عائدين لعالمين عراقيين في بغداد، واصطحبوا واحدا منهما إلى موقع التفتيش خارج العاصمة قبل العودة إلى الفندق الذي يقيمون فيه ومعهم صندوق من الوثائق. من جانب آخر سيكون بلكس والبرادعي في بغداد يوم غد الأحد لتوجيه عدد مما وصفاه أسئلة لم تتم الإجابة عليها، بما في ذلك برامج العراق في استخدام الأنثراكس كسلاح بالإضافة إلى مخزون غاز الأعصاب VX والأسلحة البيولوجية. هذا وكان مستشار الرئاسة العراقية عامر السعدي قد أعلن في مؤتمر صحفي أن بلاده مستعدة للإجابة على أي سؤال يوجه إليها، لكنه أعرب عن تشككه بخصوص قدرة العراق في إبداء المزيد من التعاون الإيجابي مع المفتشين.
What is required from us? If something like
ما هو مطلوب منا إذا كان شيئا مثل إخراج الأسلحة والقول ها هي الأسلحة المخبأة خذوها؟ فإذا كنتم تسمون ذلك تعاونا إيجابيا فسوف لن يحدث هذا، لأننا ببساطة لا نمتلك تلك الأسلحة.
وكان بليكس والبرادعي قد أعرب عن شكوكهما حول القائمة العراقية الخاصة بأسماء الموظفين والعلماء العراقيين الذين عملوا في السابق في مجال أسلحة الدمار الشامل أو برامج تطويرها، فقد أطلع بليكس مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي أن العراق قدم قائمة بأسماء 117 خبيرا في الحقل الكيميائي و120 شخصا في الحقل البيولوجي و156 في حقل الصواريخ، إلا أنه قال أن هذه القائمة لم تتضمن أسماء خبراء تم إدراجها في إعلانات عراقية سابقة عن الأسلحة. المتحدث باسم بلاكس أوين بيوكانن قال في تصريح لراديو الأمم المتحدة يوم أمس أن الموضوع سيتم بحثه في الاجتماع المقبل في بغداد.
مسألة أخرى سيتم طرحها وهي قائمة أسماء العلماء التي قام العراق بتزويدنا بها والتي وجدناها غير كافية. نأمل أن نحصل على معلومات أكثر من العراقيين بخصوص جميع هذه المواضيع، فهي فرصة بالنسبة لهم أن يقدموا أي شيء قبل أن يذكر الدكتور بلاكس ذلك في تقريره حول ما جرى خلال 60 يوماً التي مضت على عمليات التفتيش، ولهذا يمكن اعتبار ذلك حدا زمنيا مهما.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة أن الخبراء الذين كانوا مرتبطين ذات مرة ببرامج أسلحة محظورة يمكن إثبات أنهم انتقلوا إلى مجالات مقرة من العمل، فإن ذلك قد يعزز تأكيدات العراق أنه تخلص من برامج أسلحة الدمار الشامل.
أما الآن سيداتي وسادتي، وبعد أن تابعنا تقريرا حول وضع جدول زمني لعمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية، هذه صحيفة أمريكية تتحدث عن نظرة الكويتيين إلى حرب مرتقبة مع العراق ليس لها نهاية على تجربتهم خلال أكثر من عقد من الزمن. العرض التالي عده ويقدمه شرزاد القاضي.
مع تجدد الصراع في منطقة الخليج تستعيد عائلات كويتية ذكرى المفقودين، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لمحررة الشؤون الخارجية سوزان غلاسر. لفت تقرير الصحيفة إلى ما تعانيه فاطمة صالح بسبب عدم عودة ابنها خالد الذي قالت والدته أن العراقيين أسروه بعد احتلالهم للكويت. وأضاف التقرير أن فاطمة مستمرة في طبخ الوجبة المفضلة لخالد ووضعها على المائدة في انتظار استمر منذ تشرين الأول عام 90. ونقلت الصحيفة عن فاطمة أن العراقيين اعتقلوا جميع أفراد العائلة بعد شهر واحد من اعتقال خالد، حيث عانى الكل من البقاء في السجون العراقية لمدة تزيد على 3 أعوام. التقوا فيها بخالد مرة واحدة فقط وكان قد تعرض للتعذيب، بحسب ما قالته والدته فاطمة التي أضافت أن خالدا أخبرها بأنهم سيقومون بإعدامه. وتقول فاطمة أنها تتذكر ابنها باستمرار، مضيفة أن الكويتيين لن ينسوا ما فعله صدام حسين بهم. ومن جانبها أشارت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها إلى أن 605 كويتيين من بينهم خالد لم يعودوا إلى منازلهم منذ حرب الخليج بتهمة وقوفهم ضد الاحتلال العراقي، وقد اعتبرتهم الكويت أسرا لدى العراق. هذا وقد أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يولي فورونسوف سيذهب إلى بغداد في الأيام المقبلة في محاولة لمعرفة مصير المفقودين الكويتيين. ونقلت الصحيفة عن السياسي الكويتي عبد الله بشارة أن العرب الذين يعترضون على سياسة الولايات المتحدة بشأن العراق لا يعيشون بجوار صدام ولم يختبروا إرهابه. وصلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حديثها عن المفقودين مشيرة إلى ما تحدث به عبد الحميد عطار رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين وأسرى الحرب، قائلا إن المهمة الأساسية الآن هي إطاحة صدام حسين، معبرا عن قناعته بعدم جدوى الحديث مع صدام. ويقول عطار إنه يأمل أن يكون هناك أحياء بين المفقودين، مشيرا إلى أن العراقيين اعتقلوا ابنه جمال في 13 عام 90 بتهمة التسبب في مقتل جنود عراقيين قرب فندق هيلتون في الكويت بعد انفجار قنبلة هناك، بحسب ما ورد في الصحيفة. وأضاف عطار أن العراق بعث برسالة إلى الكويت عام 96 حول موضوع الأسرى عبر الصليب الأحمر، وقد تضمنت الرسالة أسماء 126 سجينا كويتيا وصفتهم الحكومة العراقية بالمجرمين. وأشارت الرسالة العراقية إلى احتمال أن تكون قنابل للحلفاء قد قتلت الآخرين، بحسب ما نقلته الصحيفة عن عطار. وختمت صحيفة واشنطن بوست تقريرها بذكر حوادث أخرى ذهب ضحيتها كويتيون أو تعرضوا للتعذيب على أيدي السلطات العراقية بحسب ما رواه شهود عيان للصحيفة قائلين إنهم كانوا في سجون العراق لفترات مختلفة عادوا بعدها إلى الكويت عندما أطلقت السلطات العراقية سراحهم.
والآن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى عالم الآثار واكتشاف أقدم قرية معروفة لحد الآن في شمال العراق خلال تقرير يتناول اكتشاف أدلة عن بدايات الزراعة وظهور الحضارة في منطقة الشرق الأوسط. ولا صادق تقدم عرضا لتقرير يتعلق بهذا الموضوع من صحيفة أمريكية.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن عالم الآثار الأمريكي روبرت بريدوود الذي اكتشف أدلة على بدايات الزراعة وظهور الحضارة الذي أعقبها في منطقة الشرق الأوسط. وقد توفي بريدوود مؤخرا عن عمر 95 بينما توفيت زوجته ليندا وهي عالمة آثار أيضا وقد عمل معها طوال عمره بعده بساعات في المستشفى نفسها عن عمر 93. وذكر التقرير بأن الزوجين بريدوود عملا طوال عقود على دراسة مرحلة انتقال الإنسان من حالة البداوة وممارسة الصيد إلى الزراعة والتجمع في قرى، وعثرا خلال عملهما على أقدم مباني بشرية وعلى أدوات نحاسية بدائية وكذلك على أقدم قطعة نسيج في العالم، كما ساهما في تطوير علم الآثار من مهنة تهدف إلى تزويد المتاحف بآثار سليمة ونادرة إلى دراسة منهجية لعمليات التطور الإنساني. وساهما أيضا في تطوير العمل الميداني وكان من أوائل من شكل فرقا للبحث والتنقيب تضم علماء من اختصاصات أخرى. بدأ بريدوود في ممارسة مهنته في عام 1933 عندما سافر إلى سوريا ضمن فريق آثري لدراسة منطقة الهلال الخصيب حيث ظهرت أول المدن في التاريخ في 3100 قبل الميلاد. وفي عام 1947 سعى زوجان بريدوود إلى إثبات النظرية القائلة إن الثورة الزراعية سبقت تطور الحضارة، وتوجه مع فريق من العلماء إلى شمال العراق بحثا عن أدلة يعتقدان أنها تعود إلى 12,000 سنة، وعثرا على آثار تعود إلى 9,000 عام. وبعد سنة من البحث في شمال العراق كشف الفريق النقاب عما اعتبر أقدم قرية معروفة حتى ذلك الوقت وهي قرية جرمو التي تقع على الحدود بين العراق وإيران وتعود إلى 6,800 قبل الميلاد، كما اكتشف أدلة على تربية الحيوانات وعلى الزراعة. وربما يكون أكثر اكتشافات الزوجين بريدوود شهرة هو عثورهما بالتعاون مع فريق من العلماء من جامعة إسطنبول في إطار مشروع كايونو على قرية أقدم من الأولى وعلى آثار تجمع زراعي يعود إلى ما بين 7,250 عام إلى 6,750 عام قبل الميلاد. وقد عثرا في القرية على ما وصفاه بأقدم مبنى له أرضية من الحجارة المصقولة اعتبرا أنه كان مكانا لتجمع أهالي القرية. وبعد مرور 6 سنوات اكتشف الفريق مبنى آخر له أرضية بنيت بطريقة كان من المعتقد أن الرومان اكتشفوها 7,000 عام لاحقا. وفي عام 1984 اكتشفا مبنى ثالثا مليئا بقطع جماجم بشرية محترقة ربما نتيجة ممارسة طقوس معينة. وكشف الباحثون النقاب أيضا عن أول أدوات نحاسية استخدمها الإنسان منها المطارق والدبابيس والسنارات. وفي عام 1993 عثر الفريق في كايونو أيضا على قطعة قماش متحجرة تقريبا نسجت في 1007 قبل الميلاد، ولم يغير هذا الاكتشاف تاريخ اكتشاف النسيج فحسب، بل قدم أدلة على زراعة الكتان في ذلك الوقت، إذ عثر على بذور للكتان في الموقع نفسه يفوق حجم بذورها بذور الكتان الذي ينمو بالطبيعة، مما يدعم هذه النظرية. وقد أكدت هذه الاكتشافات بالنسبة للزوجين بريدوود العلاقة بين الزراعة والحضارة وأهميتها في تاريخ تطور الإنسان. وكتب روبرت بريدوود قائلا: ما أن بدأ الإنسان يتحكم في الزراعة حتى راح التطور الاجتماعي يتسارع بوتيرة أسرع مما كان علماء الآثار يظنون. ومن بين الكتب التي وضعها بريدوود أناس ما قبل التاريخ الصادر في عام 1948 ووعيد طبعه مرات عديدة لاحقة، بينما كتبت زوجته التنقيب أبعد من دجلة في عام 1953، وتعاون الاثنان في العديد من الكتب منها أعمال التنقيب في سهل أنطاكيا في عام 1960. وذكر التقرير أخيرا بما قاله بريدوود قبل توجهه إلى تركيا في حملته التنقيبية في عام 1963، وهنا أقتبس: في مكان ما في الشرق الأوسط قبل 12,000 سنة لاحظ إنسان ما شيئا مهما، لاحظ أن نباتات راحت تنمو في المكان الذي أسقط فيه عددا من البذور التي جمعها كي يأكلها، ومنذ ذلك اليوم أصبح الإنسان قادرا على البقاء في مكان واحد وراح يفكر في أمور تتجاوز مجرد جمع الطعام، منها علاقته الجديدة بالأناس الآخرين وعلاقته بمحيطه المباشر وبقوى الطبيعة التي لها دور مهم في حياته ووجوده. انتهى كلام بريدوود.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها قبضت على 3 رجال في مطار جاتويك جنوب لندن بموجب قوانين التصدي للإرهاب. وكان مسؤول الهجرة احتجزوا الرجال 3 في بداية الأمر في إحدى صالات الترانزيت في المطار، إلا أنهم قبض عليهم فيما بعد واقتيدوا إلى مخفر للشرطة في لندن، ولم يعلن عن أسمائهم أو جنسياتهم. وأضافت مصادر الشرطة أن القبض على 3 لا علاقة له بالكشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن مادة الريسين الفتاكة في لندن، أو بحادث مقتل شرطي في مدينة مانشستر البريطانية أثناء عملية اقتحام في وقت سابق من هذا الأسبوع. صرح المتحدث باسم الرئيس الأفغاني سيد فازي أكبر في كابول اليوم أن حراسا أفغان سيحلون محل وحدة حراسة الرئيس حامد كرزاي المكونة من جنود أمريكيين. وأضاف الناطق أن مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية سيقوم بتدريب نحو 150 أفغانيا خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد، ليتسلموا بعد ذلك مهام الحماية الرئاسية، موضحا أن 52 من الحراس الشخصيين أكملوا فعلا تدريباتهم في الآونة الأخيرة. صرح آمر قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة المحيط الهادي البريغادير جنرال دونالد وورستر بأن ما يزيد عن 200 من أفراد القوات الخاصة الأمريكية سيتم نشرهم في جنوب الفلبين من أجل تدريب القوات المحلية على عمليات مكافحة الإرهاب. وأضاف وورستر أن أفراد هذه القوة سيجلبون معهم معدات للإبصار الليلي ووسائل اتصالات. وكان الجنرال الأمريكي وصل إلى مدينة زامبوانغا الجنوبية أمس الجمعة، حيث أوضح أن الجنود الأمريكيين سيصلون إلى البلاد على شكل مجموعات مكونة من نحو 45 فردا في غضون نحو 2. ولقد فرضت إجراءات أمن مشددة على وصول الجنود الأمريكيين لمنع تعرضهم إلى هجمات تنفذها جماعة أبو سياف الانفصالية، والتي سبق لها وأن نفذت عمليات تفجير في زامبوانغا. وفي قاعدة باغرام الأفغانية أعلنت القوات الأمريكية اليوم أن دراجة هوائية مفخخة بالمتفجرات انفجرت في المنطقة الشرقية من أفغانستان في حادث أسفر عن إصابة مظليين أمريكيين بجروح طفيفة. المتحدث باسم القوات الأمريكية الكولونيل روجر كينغ أوضح بأن الجنديين تمت معالجتهم، مضيفا أن الدراجة انفجرت لدى مرور السيارة الأولى في قافلة دورية بالقرب منها، وذلك على مقربة من قاعدة ساليرنو الواقعة في ضواحي مدينة خست، أي على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول. يذكر أن الحادث هو الثاني على القوات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية. تم استخدام قنابل من صنع محلي فيهما، إذ كان جنديان من القوات الخاصة الأمريكية أصيبا بجروح شمال شرق مدينة جلال آباد الأربعاء الماضي لدى انفجار ألغام مضادة للدبابات تحت العجلة التي كانا يستقلانها. يذكر أيضا أن المنطقة الشرقية من أفغانستان تعتبر من بين أسخن الجبهات في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد فلول تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وتعتبر من أكثر المناطق الأفغانية افتقارا للأمن. أعلن الجناح العسكري لمنظمة حماس الفلسطينية المتطرفة المعروف باسم كتائب عز الدين القسام في بيان أصدره اليوم مسؤوليته عن هجوم على مستوطنة يهودية أسفر عن مقتل مستوطن واحد والمهاجمين. وكان المسلحان تسللا أمس إلى كريات أربا، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، حيث قتلا مستوطنا وجرحا 2 آخرين، بمن فيهما ابنة المستوطن القتيل البالغة 3 من عمرها، قبل أن يتمكن المدافعون عن المستوطنة من قتل أحد المهاجمين. أما المهاجم الثاني فلقد تمكن من الفرار عبر المحيط الأمني للمستوطنة في اتجاه الخليل قبل أن يتم اللحاق به وقتله صباح اليوم. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى صحف عراقية أن العراق يحتفل اليوم بالذكرى 12 لأول هجوم على إسرائيل بصواريخ سكاد العراقية إبان حرب الخليج في 1991. ونسبت إلى صحيفة القادسية العراقية قولها: في 18 من كانون الثاني من كل عام نحتفل بقدرة العراق على إنتاج صواريخ قادرة على ضرب أهداف في عمق الكيان الصهيوني، حسب تعبير الصحيفة. وتذكر الوكالة بأن العراق أطلق 39 صاروخا من طراز سكود على إسرائيل ردا على الضربات الأمريكية إبان الحرب التي أنهت احتلال العراق للكويت. غير أن الوكالة تشير أيضا إلى أن احتفالات هذه السنة لم ترتقي إلى مستوى احتفالات السنوات الماضية التي كانت شهدت حزب البعث الحاكم يقيم احتفالات كان يحضرها آلافا من طلاب المدارس والجامعات. وتضيف الوكالة أن صحيفة القادسية الرسمية امتدحت الهجمات العراقية على إسرائيل في 1991 موضحة أن هذه الهجمات لم تكن استعراضا للعضلات وإنما عملا مشروعا في الدفاع عن النفس، حسب تعبير القادسية. يذكر أن مسؤولين عراقيين أشاروا خلال الأشهر الماضية إلى أن العراق لا ينوي شن هجمات مماثلة على الدولة اليهودية في الحرب المحتملة مع الولايات المتحدة. كما يذكر أن إسرائيل لم ترد في 1991 على ضربات صواريخ سكود العراقية، ولكنها تعهدت بالرد هذه المرة إذا ما لجأ العراق إلى استخدام أسلحة غير تقليدية أو في حال تعرض إسرائيل إلى أضرار جسيمة. نسبت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء إلى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف قوله في أعقاب مباحثاته مع وزير الخارجية الأردني مروان المعشر إن روسيا والأردن اتفقا على حل المشكلة العراقية بالطرق السلمية، وأضاف: لقد اتفقت روسيا والأردن على ضرورة السماح للمفتشين وقتا أطول للعمل في العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة للأخبار العالمية والعراقية، طابت أوقاتكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.